أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا. نجم ابن القيم على المقلدين من أهل المذاهب وقوله إنهم يردون السنن إيثارا لآراء أئمتهم. القضية إنهم انقسموا المتأخرين من المذاهب الأربعة وغيرها، ناس منهم متشددين في وجوب التوقيت لكن بغلوا إلى حد أنهم منعوا من الجمع ولو لا عذر، والآخرون قالوا بأنه يجمع على غير عذر ويقدم العصر في وقت الظهر أو يأخر الظهر إلى وقت العصر لغير عذر. هذولا الطائفتين في جانبي الإفراط والتفريط. الذين منعوا من الجمع أصلا هم الحنفية وبعض الظاهرية تبعا لأبي حنيفة، لكن الشيخ محمد بن الحسن ما وافق أبا حنيفة فيها كلها، محمد بن الحسن الشيباني وأبو يوسف. لكن المذهب السائد للحنفية وللمقلدين منهم أنه ممنوع تقديم العصر في وقت الظهر ولو للسفر ولا للمرض ولا شيء إلا يوم عرفة أو في ليلة مزدلفة. والآخرون المتساهلين يقولون بأنه يجمع بين الصلاتين ويقدم العصر في وقت الظهر أو يأخر الظهر في وقت العصر لغير عذر ولغير حاجة. فإذا جاءت أحاديث توجب التوقيت وتفرضه، فالذين يضيعوا الصلاة يتساهلوا في تأخير الظهر أو في تقديم العصر تأولها تأويلات متعسفة. رد للسنن. والذين يوجب التوقيت يغالوا فيه، جاءت السنن بجمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في السفر وبجمعه للشغل كما تقدم في حديث أفد ثقيف، وتأولوه بأنه إما أخر الظهر وقدم العصر كما فعل جابر عمرو بن دينار، وجابر ما هو جابر بن عبد الله وشيخ عمرو بن دينار هذا راوي عن ابن عباس قال أراه قدم الأخرى وأخر الأولى. ابن القيم هذا هو من الحنابلة، والحنابلة رأيهم وسط مثل رأي الزيدية كما قدمنا أن التوقيت هو المشروع وأن الواجب التوقيت، ومع العذر فيجوز تقديم العصر وتأخير الظهر في وقت العصر أو تقديم العصر في وقت الظهر، وكذلك في المغرب والعشاء. ابن القيم نتجبهم على هذا. قال ابن القيم أيضا في كتاب أعلام الموبعين عن رب العالمين في المقلدين من أهل المذاهب الذين يردون السنن الصحيحة المخالفة لمذاهبهم أو يؤولونها تأويلات متعسفة إيثارا لآراء أئمتهم، ذكر أمثلة مما ندمه عليهم. فمن تلك الأمثلة قوله: المثال الثاني والسبعون ترك السنة الثابتة الصحيحة الصريحة المحكمة، كلها المحكمة يعني غير منسوخة، في جمع التقديم والتأخير بين الصلاتين للعذر، ثم ذكر نصوصا في ذلك، ثم قال: وهذه أحاديث محكمة صحيحة صريحة في تفصيل الأوقات مجمع عليها بين الأمة، وجميعهم احتجوا بها في أوقات الصلاة، فقدمتم عليها أحاديث مجملة محتملة في الجمع غير صريحة فيه لجواز أن يكون المراد بها الجمع في الفعل وأن يراد بها الجمع في الوقت فكيف يترك الصريح المبين للمجمل المحتمل؟ الجمع بالجمع في الفعل، يعني إن العصر تجمع الظهر، فإذا الظهر في آخر وقته والعصر في أول وقته فهذا قاله المراد. وأن يراد بها الجمع في الوقت، أي صلى العصر في وقت الظهر. فكيف يترك الصريح المبين للمجمل المحتمل؟ وهل هذا إلا ترك للمحكم وأخذ بالمتشابه، وهو عين ما أنكرتموه في هذه الأمثلة؟ فالجواب أن يقال الجمع حق، فإنه من عند الله، وما كان من عند الله فإنه لا يتخلف. فالذي وقت هذه المواقيت وبينها بقوله وفعله هو الذي شرع الجمع بقوله وفعله، هو النبي عن الله. فلا يؤخذ ببعض السنة ويترك بعضها. والأوقات التي بينها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله وفعله نوعان بحسب حال أربابها: أوقات السعة والرفاهية، وأوقات العذر والضرورة. ولكل منها أحكاما، ما هي منهما؟ ولكل منها أحكام تخصها. وكما أن واجبات الصلاة وشروطها تختلف باختلاف القدرة والعجز، فهكذا أوقاتها. وقد جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقت النائم والذاكر حين يستيقظ، وقد جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقت النائم والساهي حين يستيقظ ويذكر، أي وقت أي وقت كان، وهذا غير الأوقات الخمسة. وكذلك جعل أوقات المعذورين ثلاثة: وقتين مشتركين ووقتا مختصا. فالوقتان المشتركان لأرباب الأعذار هما أربعة، أربعة لأرباب الرفاهية. ولهذا جاءت الأوقات في كتاب الله نوعين: خمسة وثلاثة، في نحو عشر آيات من القرآن. فالخمسة لأهل الرفاهية والسعة، والثلاثة لأرباب الأعذار. الخمسة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، هذا خمسة، هذا أهل الرفاهية والسعة الذي ما معه عذر. والثلاثة من الظهر إلى المغرب وقت لأهل الأعذار، ومن المغرب إلى الفجر وقت لأهل الأعذار، والفجر كله وقت إلى الشروق. وجاءت السنة بتفصيل ذلك وبيانه وبيان أسبابه، فتوافقت دلالة القرآن والسنة والاعتبار الصحيح الذي هو مقتضى حكمة التشريع. الاعتبار هو القياس، لأن في القياس اعتبار، يعتبر الأصل في الفرع، يعتبر المعنى الجامع بين الأصل والفرع. والاعتبار الصحيح، والاعتبار الصحيح الذي هو مقتضى حكمة الشريعة وما اشتملت عليه من المصالح. فأحاديث الجمع مع أحاديث الإفراد بمنزلة أحاديث الأعذار والضرورات مع أحاديث الشروط والواجبات. فالسنة يبين بعضها بعضا، لا يرد بعضها ببعض. ومن تأمل أحاديث الجمع وجدها كلها صريحة في جمع الوقت لا في جمع الفعل، وعلم أن جمع الفعل أشق وأصعب من الإفراد بكثير، فإنه ينتظر بالرخصة أن يبقى من وقت الأولى ذكر فعلها فقط، بحيث إذا سلم منها دخل وقت الثانية، فأوقع كل واحدة منهما في وقتها. وهذا أمر في غاية العسر والحرج والمشقة، وهو مناف لمقصود الجمع. هذا رد على الحنفية، وهذا وهو مناف لمقصود الجمع. وألفاظ السنة الصحيحة، وألفاظ السنة الصحيحة الصريحة ترده كما تقدم، وبالله التوفيق. خاتمة لكلام فقهاء العامة بكلمات موجزة من فقه أهل البيت عليهم السلام. ونختم كلام الفقهاء بكلمات موجزة من فقه أهل البيت عليهم السلام، تكون جامعة لما افترق وانتشر فيما سبق. ففي كتاب الجواهر والدرر المنتزعة من شرح أبي مضر تأليف الشيخ محي الدين محمد بن أحمد بن الوليد القرشي رحمه الله، ما لفظه مسألة الجمع على ثلاثة أقسام، أحدها جمع التقديم، والثاني جمع التأخير، وثالثهما جمع المشاركة. أما جمع المشاركة فهو فعل الصلاتين جميعا في الوقت المشترك بينهما، نحو المثل للظهر والعصر، وبعد الشفق للمغرب والعشاء. وأما جمع التقديم فهو تقديم الصلاة الثانية إلى أول وقت الأولى، كتقديم العصر إلى الظهر والعتمة إلى المغرب. وأما جمع التأخير فهو فعل الصلاة الأولى في الوقت المختص للثانية، إما في وقت الاختيار أو الاضطرار. ثم قال: مسألة، وأما إن أخر عن المثل للعذر يجوز بالإجماع من المؤيد بالله ويحيى، انتهى. وبيعتبرها الإجماع، يعتبرها إجماع عنده، أنها مذهبة، مذهب أهل البيت، مذهب المؤيد بالله ومذهب الهادي، إذا قد اتفقوا الاثنين فقدوا إجماع. وقال السيد الإمام أبو طالب يحيى بن الحسين الهاروني عليه السلام في كتاب التحرير: الوقت المضروب لتأدية الصلاة المفروضة على ما تقتضيه نصوص القاسم ويحيى عليهما السلام وقتان، وقت الاختيار ووقت الاضطرار. ووقت الاختيار لكل صلاة وقتان، ووقت الاضطرار ممتد من زوال الشمس إلى غروبها. ومن غروبها إلى طلوع الفجر، ومن طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. ثم ذكر أنواع الاضطرار فقال: كالسفر والمرض والخوف والاشتغال بشيء من الطاعات ونحوها، نحوها المباحات. وفي تعليق التحرير، هذا تعليق التحرير هو شرح القاضي زين، إلا أن اسمه في النسخ اسمه تعليق التحرير، للقاضي زيد بن محمد الكلاري رحمه الله، ما لفظه؟ قال السيد أبو طالب في التذكرة والتعليق: وكذلك من اشتغل بالمباحات جاز له الجمع، هذا الذي فسرنا به قوله ونحوها في التحرير. وقال في التحرير أيضا تحت عنوان باب وقت الاضطرار: ما بين زوال الشمس إلى غروبها وقت للظهر والعصر، فإن شاء جمع بينهما وإن شاء فصل. وما بين غروب الشمس إلى طلوع الفجر وقت للمغرب والعشاء الآخرة لأهل الاضطرار. قال في تعليق التحرير: قال السيد أبو طالب: والاضطرار، هذا بيذكره في الشرح ويذكره عن أبي طالب، لأن مع أبي طالب كتب كثيرة، ينقلها القاضي زيد من كتب أبي طالب البقية. هو تبصروا كيف قال في الأول، قال ذكرها، قال السيد أبو طالب في التذكرة والتعليق، تذكرة لأبي طالب وبالتعليق لأبي طالب. والظاهر في بعضها إنها من كلام أبي طالب مشافهة، إنه ألف التحرير ودرسه، كان يشرح مشافهة، وكان بعض الطلبة يكتبوا كلام. قال في تعليق التحرير، يعني كلام القاضي زيد، هذا تعليق التحرير للقاضي زيد، قال السيد أبو طالب: والاضطرار فالمراد به العذر، يعني أي عذر كان، لا يفسر الاضطرار بأنه الذي لا مناص منه ولا عدد أحد إلا يفعله. قال: والعذر ينقسم أقساما، أحدها المرض، وثانيها السفر، وثالثها الاشتغال بشيء من الطاعات والمباحات. ثم قال: فأما من لا يكون معذورا فالظاهر من المذهب أنها تجزيه وإن كان مسيئا. وذكر المؤيد بالله في الإفادة: وإذا صلى الرجل الظهر في أول وقت العصر فقد أتاها في وقتها، هذا وقت المشاركة، لأنه وقت اشتراك بين الظهر والعصر، أما أربع ركعات في أول العصر. ثم قال راويا عن أبي طالب، قال أي في التعليق، لأن قوله ذكر المؤيد بالله في الإفادة عادها من كلام القاضي زيد، وإن كانت مرقمة هنا، لكن هو القاضي زيد الذي نقلها عن الإفادة، ولذا قال بعدها. ثم قال راويا عن أبي طالب، لأن ما في الإفادة شيء روايات عن أبي طالب ولا كلمة، الإفادة كلها من المؤيد بالله. لكنه القاضي زيد، لأن القاضي زيد بيجمع في شرح التحرير كلام المأيد بله وأبي طالب من مختلف كتبهم. وإذا صلى الرجل الظهر في أول وقت العصر فقد أدها في وقتها. ثم قال راوي، قال أي القاضي زيد في تعليق التحرير، قال راويا عن أبي طالب، وقال في التذكرة: ولا يجوز أن يكون الشغل معصية، لأن هذه الرخصة مأخوذة من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا جاء بها الوجهين، أولا لأنها في التحرير أنها قال وإن كانت معصية، فعلق عليها القاضي زيد بأن أبا طالب قد ناقضها في التذكرة. ثانيا إنهم الذي قالوا أنه يجوز الجمع للاشتغال وإن كان معصية، بل قاسوه على القصر، بينها فرق، لأن القصر هي صلاة المسافر ركعتين، صلاة المسافر من حيث ما هي رخصة لأجل السفر، ما رخصوا له في السفر فقط، يعني كانت الصلاة ركعتين ثم زيدت في الحضر ركعتين، فلا يجلس هذا على هذا، لأن أصل الصلاة مؤقتة، ثم رخص فيها بفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، رخص في الأوقات للمضطر، والنبي ما بيفعل معصية، كله فعل. لأن هذه الرخصة مأخوذة من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد علمنا أنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يجمع إلا عند شغل طاعة أو مباح. قال: وهذا يقتضي أيضا أن الجمع في سفر المعصية لا يجوز. قال: والجمع مأخوذ من فعله صلى الله عليه وآله، فلا يصح ادعاء العموم فيه، لأن الأفعال لا عموم لها، الأفعال ما تعم، لا يقال أنها حامل المعصية والطاعة، لأن الفعل ما له دلالة على العموم، لأن ألفاظ العموم محصورة، وهذا الفعل ما هو منها. وقال أيضا أي القاضي زيد كما قلت لكم أنه جاء في جمع كلمات أبي العباس والمأيد بالله وأبي طالب وعلي بن بلال وكلمات الإفادة والزيادات. وفي الوافي روى عن الوافي قال أبو العباس: الجمع في حالتين لعذر من مرض أو شغل في سبيل الله، وليس لمقيم فارغ من الأشغال إلا شغل الدنيا أن يجمع بينهما إلا في آخر وقت الظهر الذي إذا صلىها صلى العصر بعدها لوجوب وقتها. انتهى. وقد ذكر الشيخ سليمان بن ناصر السحامي في شمس الشريعة جميع ما نقلناه من التحرير وتعليقه في لفظ أقل، تركنا إراده تخفيفا وتجنبا للتكرار. هذا شمس الشريعة هو من الموسعات في كتب الزيدية، لكن لما كان كلامه في شمس الشريعة اقتصر على التحرير ما ناسبنا إراده. وقال السيد الإمام المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني عليه السلام في شرح التجريد، شرح التحرير قال في خطأ، شرح التجريد في شرح التجريد، هذا هو كتاب المؤيد بالله شرح التجريد، ما لفظه: فأما من كان مسافرا أو خائفا أو مريضا أو مشتغلا بشيء من أمر الله فله أن يجمع بين الظهر والعصر بعد زوال الشمس إلى غروبها، وبين المغرب والعشاء بعد غروب الشمس إلى طلوع الفجر. وهذا منصوص عليه في الأحكام. وهذه الجملة تشتمل على مسألتين، إحداهما أنه يجوز أن يجمع بين الظهر والعصر في وقت كل واحدة منهما، وكذلك يجوز الجمع بين المغرب والعشاء في وقت كل واحدة منهما. والمسألة الثانية أن وقت العصر ممتد إلى غروب الشمس. عاد به إشكال هنا، يعني بعض العلماء بيقولوا أن وقت العصر ما هو إلا إلى مصير ظل الشيء مثله فقط، مش دي نبه عليه أن وقت العصر ممتد إلى غروب الشمس، وأن وقت العشاء الآخرة ممتد إلى طلوع الفجر. ثم قال: ومن أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها، ومن أدرك ركعة قبل طلوع الفجر من العشاء فقد أدركها، ومن أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل طلوع الشمس فقد أدركها، وذلك منصوص عليه في المنتخب، ورواه في المنتخب عن الرسول صلى الله عليه وسلم. قال في تعليق التحرير: وهذا ظاهر على مذهب أصحابنا، وهو قول زيد بن علي، وهو المحصل في المهذب من مذهب الشافعي. يبصرها، وهو قول زيد بن علي، لا تغفلوا عنها. جاي يقولوا بعدين إن مذهب زيد بن علي الجمع الغير عذر، هذا كل الذي يقدم ظاهر على مذهب أصحابنا، وهو قول زيد بن علي. وفي كتاب المهذب من المجموع المنصوري، هذا لا يتغالط واحد، الأول هو مهذب الشافعية، والثاني مهذب جمعها الشيخ محمد بن أسعد المدحجي من كلام المنصور بالله عبد الله بن حمزة عليه السلام، أصلها فتاوي للإمام المنصور بالله كثير، وبنجوا مع كل فتوى بحث طويل، بنسأله في مسألة وجابها وأدلتها وكثرت، أصبحت عدة مجلدات، فلخصها الشيخ محمد بن أسعد مجرد الفتوى، ويهمل وجوهها كلها، ولذا انها ما اشتهرت، لانها اصبحت ضعيفه الاسلوب هذا، ان يلخص يجب كذا يحرم كذا، وخلى السؤال والجواب، وخلى التوجيه، التوجيه عظيم، يعني توجيه لكل مساله وبيان ادلتها. قلنا من المجموع المنصوري لانه قد طبع كله، طبع المجموع، ولا كان قبل ما يطبع ما بالذي يقولوا المهذب ويسكتوا. في كتاب المهذب من المجموع المنصوري في فتاوي الإمام المنصوري بالله عبد الله بن حمزة عليه السلام، تأليف محمد بن أسعد المدحجي رحمه الله، ناقلا كلام المنصوري بالله عليه السلام، ما نصه: أول الوقت يتمحض للظهر، وآخر النهار يتمحض للعصر، وما بين ذلك مشترك. قال عليه السلام: وإذا أخر الصلاة أو قدمها لعذر لم يأثم، وإن كان لغير عذر أجزت وكان آثما. هذا ملخص. وفي كتاب شفاء الأوام للأمير الحسين عليه السلام: باب أوقات الاضطرار، ما بين زوال الشمس إلى غروبها وقت للعجماوين، وما بين غروب الشمس إلى طلوع الفجر وقت للعشاءين للمضطر. هذا التوقيت للمضطر، للمضطر وهو المعذور، فإن شاء جمع بينهما في وقت إحداهما. ما هي عندكم إحداهما أو أحدهما؟ وإن شاء فصل، كالمسافر والخائف والمريض والمشغول ببعض الطاعات. نص على هذا المعنى الهادي في كتاب الأحكام، ودل عليه قول القاسم عليه السلام أن من فعل ذلك لغير عذر يكون مسيئا وتجزيه صلاته. وقال أي القاسم: ليس للناس تأخير الصلاة متعمدين، ولسنا لمن فعل ذلك إذا لم يكن معذورا بحامدين. وتحت هذه الجملة مسائل: الأولى في قسمة المعذورين، وهم على ثلاثة أصناف: الصنف الأول المسافر، المسافر والمريض، والمريض المتوضي والخائف والمستحاضة ومن في حكمهما، عندها ومن في حكمها، وشي عندكم ميم
ومن في حكمهما،
ها؟
ومن في حكمهما
غير ما بحاجة، من في حكم المستحابة يشتي من بس ليس البال ما هي الله بس. تخريجا على المسافر والمشغول ببعض الطاعات، وكذلك المشغول ببعض المباحات ذكره السيد أبو طال. كان القياس أنه يأخر قول التخريجا على المسافر والمشغول ببعض الطاعات بعد قول بعض المباحات.
ليش قال بعض؟
ها؟
ليش قال بعض المباحات؟
بعض المباحات يشتهي الذي ينقصها، الذي ينفعه وينقصها التوقيت، يخرج المباح الذي ما له فائدة، ما هم قيده في الأزهار. المباح الذي ينفعه وينقصها التوقيت، يخل به التوقيت. المسألة الثانية في تعيين أوقات الجمع، وهي ثلاثة: جمع تقديم وهو فعل الصلاة الأخرى في أول وقت الصلاة الأولى بعد فعل الأولى كالعصر مع الظهر والعشاء مع المغرب، وجمع تأخير وهو فعل الصلاة الأولى بعد مضي وقتها للاختيار وصلاة الأخرى ما هي عندكم كذا؟
وصلاة من غير ألف اللام.
لا خطأ، صلاة الأولى وهو فعل الصلاة الأولى، فعل الصلاة الأولى بعد مضي وقتها للاختيار والصلاة الأخرى معها بعد مضي وقتها للاختيار. والصلاة الأخرى معها وجمع مشاركة وهو فعل الصلاة الأولى في آخر وقتها للاختيار وتقديم الصلاة الثانية في أول وقتها للاختيار كصلاة الظهر عند أن يصير ظل كل شيء مثله، وصلاة العصر بعدها في هذا الوقت، وكصلاة المغرب في آخر وقتها للاختيار الذي يلي زوال الشفق وهو الحمرة، وفعل الصلاة الثانية وهو العشاء عقبها بعد زوال الحمرة. المسألة الثالثة في تعيين من يجوز له الجمع. قال: ذهب الهادي إلى الحد إلى أن من كان مسافرا أو معذورا أو مشغولا بطاعة أو شيء من أمر الله تعالى أو مرض أو خوف فله أن يجمع بين الظهر والعصر بعد زوال الشمس إلى غروبها، وبين المغرب والعشاء بعد غروب الشمس إلى طلوع الفجر. قال المؤيد بالله: وهذا منصوص عليه، وهذا منصوص في الأحكام ونحوه في المنتخب. قال: وهو قول جدي القاسم بن إبراهيم رحمه الله تعالى. قال: وبه نأخذ. قال يعني الهادي، هو لفظ الهادي. قال السيد أبو طالب: وكذلك المشغول ببعض المباحات له أن يجمع كذلك. قال الشيخ علي خليل: وهذا تخريج صحيح من جهة القياس. اشتي من قولها المشغول ببعض المباحات، وذي بيحتاج لينبه عليها علي خليل. قال: وفي زوائد الإبانة ويجوز عند القاسم ويحيى عليهما السلام الجمع لكل مشتغل بالطاعات والمباحات والمعذورين. قال: ومثله ذكره البستي وصاحب المرشد لمذهب الناصر للحق. واحتج الهادي للحق لصحة مذهبه بأدلة كثيرة. ما هي باء ولا ام؟ لصحة
مذهبه
بأدلة كثيرة. ذكر الأدلة هذا في المنتخب. ثم ذكر الأمير الحسين بعضا منها، احنا تجاوزناها هنا لأن الباب ما هو في الأدلة، والباب هذا في نصوص بعض متفقهة الزيدية، والأدلة هذا بعده. ثم ذكر للقاسم عليه السلام مثل كلام الهادي، ونقل عنه في الجمع ألفاظا كثيرة. ألفاظا منصوب. ثم قال: فحصل من مذهبهما السادة الهارونيون، مذهبهما أي مذهب الهادي والقاسم، والسادة فاعل، فاعل حصل. أبو العباس والأخوان المؤيد بالله وأبو طالب عليهم السلام أنه يجوز جمع
الجمع.
أنه يجوز الجمع بين العجماوين الظهر والعصر في أول وقت الأولى وآخر وقت الأخرى.
إيش يقول في أول وقت الأولى؟
إيش في أول الوقت؟ وقت الاختيار بيسموها أول الوقت. إيش يحترز به من وقت المشاركة؟ قال وكذلك بين العشاءين في أول وقت الأولى وآخر وقت الثانية بأي عذر كان. ثم قال فإذا قررت هذه القاعدة صح ما ذكرناه من جواز الجمع بين الصلاتين في أول الوقت وفي آخره لمن ذكرناه من المعذورين، فأما لغير عذر فلا يجوز ولا كرامة لفاعل ذلك. انتهى. هذا ما أمكن إيراده من نصوص علماء الإسلام بمختلف مذاهبهم وطوائفهم، وفيهم الصحابة والتابعون وأتباعهم من أرباب الفقه والتأليف في مختلف الفنون من علماء أهل البيت وأوليائهم وغيرهم من أهل المذاهب. وقد وضح منها هذا هو مني لي نقول هذا ما أمكن. وقد وضح منها أن هؤلاء العلماء كلهم على اختلاف مآربهم يقولون إن من كان مضطرا بأي عذر فإن وقت الظهر والعصر ممتد في حقه من الزوال إلى الغروب، ووقت المغرب والعشاء في حق المعذورين أيضا موسع موسع ما هي موسع موسع وممتد من المغرب إلى الفجر، فيجوز له صلاة الظهر والعصر في أول الظهر، ويجوز فعلهما أيضا في أول العصر وآخره إلى المغرب، كما يجوز له تقديم العشاء فيصليها إثر صلاة المغرب في أول المغرب، ويجوز أيضا تأخير المغرب إلى وقت العشاء فيصليها قبل صلاة العشاء، وإن أخرهما مع العذر إلى قبل الفجر. هذا هو الذي تدل عليه كلمات حملة العلم وفقهاء الإسلام المنقولة في هذا البحث، وكلها على اختلاف صياغاتها تنص وتدل على ما ذكرنا من السعة والترخيص لأهل العذر، فإنها إنما اختلفت شكليا لا جوهرا، يعني لا معنى، لأن ألفاظها مختلفة كما قدمنا، ناس يختصر وناس يطول وناس يعبر بمضطر وناس يقول المعذورين والناس يقول المشغول بأمر الله، فإنها إنما اختلفت شكليا لا جوهرا، إذ أكثرهم نص على أن العذر مسوغ شرعي، ومنهم من جعل المسوغ للجمع هو المشقة، ومنهم من جعل العلة في التأخير والتقديم خوف الحرج بل ورفعوه إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ومنهم من علل الترخيص بالكبر، وبعض سوغ الجمع خشية البرد، وبعض رخص للمطر، وبعض بالمرض، وبعض بالسفر، وبعضهم بالشغل، وأنت تعلم أنها كلها ترمي إلى مراعاة المشقة، إذ المرض مشقة، والسفر مشقة، والبرد مشقة، والكبر مشقة، والمطر مشقة، والظلمة والرياح مشقة، والاشتغال مشقة، والخوف مشقة، فالمشقة موجودة في كل واحد من هذه الأعذار التي علل العلماء بها، فالترخيص منوط بالمشقة المتمثلة في السفر وبقية الصور، وبعبارة أخرى الحرج، وعبارة أخرى العذر، وأخرى الحاجة، وأخرى الضرورة، وهي كلها بمعنى واحد كما لا يخفى، ويدل على صحة ما قالته العلماء من التوسعة لأرباب الأعذار نصوص الأئمة من أهل البيت عليهم السلام، ونتشرف بإيراد شطر منها. ما قلت لكم سابقا أن احنا جعلنا كلام أهل البيت علماءهم قسمين. القسم الأول سميناه كلام فقهاء أهل البيت، ونعني به المخرجين على مذهب الأئمة. أما كلام الأئمة فاعتبرناه من الأدلة، وهنا قدمنا له بقولنا ويدل على صحة ما قالته العلماء نصوص الأئمة من أهل البيت عليهم السلام. فنجيب نصوص الأئمة من أهل البيت ونجعلهم مدخلا إلى كلام النبي صلى الله عليه وآله. نبتدأ الأئمة من الهادي عليه السلام، ونترقى ترقي الهادي ثم آباء ثم الذين قبله من أئمة أهل البيت إلى أمير المؤمنين علي عليه السلام. وعند كلام أمير المؤمنين عليه السلام يقع بحث فلسفي وأصولي، لأن كلام علي عليه السلام حجة قطعية. ونتشرف بإيراد شطر منها، القسم الرابع نصوص من أئمة أهل البيت عليهم السلام.
نحن القسم الرابع نصوص أئمة أهل البيت عليهم السلام.
فأوضحها وأصرحها وأصحها وأفيدها في جمع أطراف البحث وبيان الدلالة الموثوقة الخالية من شذوذ القول وفضوله كلام الإمام الأعظم الهادي للحق عليه السلام. طوى في كتاب المصابيح الساطعة الأنوار من تفسير الأئمة الأطهار تأليف السيد الإمام عبد الله بن أحمد بن إبراهيم الشرفي رحمه الله عن الإمام الهادي للحق يحيى بن الحسين بن القاسم عليهم السلام في تفسيره في سورة المزمل، في كذا في قوله تعالى قم الليل إلا قليلا. قال عليه السلام ومعنى قم الليل أي قم لصلواتك المفروضة عليك في الليل، ومعنى إلا قليلا فهو دليل على وقت الصلاة. يقول سبحانه صل إن كنت في أمر يعوقك عن صلاة العتمة إلى أن تدخل في الثلث الآخر إلى أن تدخل في الثلث الآخر صلاة فرضك، فإن ذلك وقت لها مع ما يكون من شاغل شغلك الذي يعوقك عن صلواتك، مع ما يكون من شاغل شغلك الذي يعوقك عن صلواتك. هو الذي نعت لشغلك أحسن. ثم قال نصفه أو انقص منه قليلا. نصفه قراءة نافع، هي بدل بعض من كل، بدل من الليل. يعني يقول من نصفه أي صلي الصلاة في نصف الليل أو انقص من نصف الليل قليل، وإذا نقص منها قليل بجوة ثلث الليل.
وهي مفتوحة عندك
أيوه. يقول أو دون النصف، هذا في قوله أو انقص منه قليلا. أو دون النصف في أول الليل، ثم قال أو زد عليه. يقول أو زد على النصف إن لم يمكنك أن تصلي قبل انتصاف الليل فصلها بعد انتصافه، وهذا فرحمة من الله سبحانه لعباده ورخصة لمن شغله شاغل لا يجد منه بدا ولا مخلصا ولا مندفعا. احفظوا هذه النص، الهادي نص قوي. بعد في آية التخريج، ما هو قد تقدم عن علي خليل قال إن التخريج صحيح، وذي كلام الهادي شامل عامل جميع الأعذار، لأن التخريج معناه أننا نقيس المباحات على الأشغال المندوبة أو القرب، وهذا نص الهادي يدل على العموم، يعني على أن أي عذر فإنه عذر في جواز تأخير المغرب إلى الفجر إلى نصف الليل أو بعد نصف الليل أو قبل نصف الليل. لمن شغله شاغل، من ألفاظ العموم، وشغله شاغل لا يجد منه بدا ولا مخلصا ولا مندفعا. فأخبر سبحانه أن آخر الليل وبعد نصفه وقبل نصفه وابتل لما افترض من صلاة أوله، أول من صلاة أول الليل. إذا كان المؤخر لها عن أول الليل أخرها لعذر بين صحيح. صاروا كيف الوضوح لكلام الهادي؟ هو معنى قولنا هناك إنها أوضحها وأصرحها وأصحها. أوضحها ما فيه إشكال، وأصرحها ما بيحتاج تأويل وتفسير، وأصحها لأن من إمام الأئمة، وأفيدها لجمعه، أفيدها في جمع أطراف البحث. وهذا فرحمة من الله سبحانه لعباده، ورخصة لمن شغله شاغل لا يجد منه بدا ولا مخلصا ولا مندفعا. فأخبر سبحانه أن آخر الليل وبعد نصفه وقبل نصفه وقت لما افترض من صلاة أوله، يعني المفترض الله من صلاة أوله. إذا كان المؤخر لها عن أول الليل أخرها لعذر بين صحيح من مرض فادح أو عرض شاغل. انصروا، ما شرط فيه أن يكون طاعة، هو شامل للطاعة والمباح، أو خوف أو هرب أو مصافة عدو ولا يقدر على الصلاة مع مقارنته وخشية فتكه وغايلته. يبقى واو ولا يقدر، ها؟
لا، ولا يقدر على الصلاة.
ما هي قد عدو؟
لا،
مع أو مصافة عدو لا يقدر، ما بشي واو. طب لا تعذر، قال لا يقدر على الصلاة مع مقارنته النعت. كدوم من هم. وبيذكره بعد أن منصوص عليه في القرآن في الآية دي بتجي. أو مصافة عدو لا يقدر على الصلاة مع مقارنته وخشية فتكه وغائلته. فأخبر سبحانه أن هذه الأوقات من الليل كلها وقت لصلاة الليل المفروضة فيه، وسيأتي ذكر من رخص له في ذلك، وسيأتي ذكر من رخص له في ذلك في آخر هذه السورة إن شاء الله. هذا من كلام الهادي، ما هو منه، كله سيأتي. وقال عليه السلام في آخر السورة، ثم رجع سبحانه إلى ذكر أوقات الصلاة المذكورة التي ذكرها في أول السورة فقال: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. إيش ما له يقول نصفه؟ كادها قراءة حفص. هو قلق،
لا قراءة حفص،
غير أنه معطوف نصف، معطوف على ثلثي الليل، وثلثي الليل مخفوض من فأخبر سبحانه أنه يعلم أوقات قيامه عند وقت ضرورته، وعندما يكون منه ومن المؤمنين من الأمور التي تمنعهم من أداء الفرض في أول الليل. من ذلك ما ذكر عنه صلى الله عليه وآله من صلاة العشاء والعتمة بمكة. هي كذا صلاة العشاء والعتمة. وقد غربت الشمس بسرف من مر الظهران، إذا قال بر الظهران، ما هي مر،
لا بر،
لا خضر، هي مر الظهران اسمها كذا. العشاء المراد بها المغرب، لأنهم بيسموها عشي من وقت العصر، العرب بيسموها العشي، والعتمة صلاة العشاء. أبن ترون ذكر السفر، قلنا لكم كنت درسوا وذلك لما فيه من شغل السفر. ومعنا طائفة، حين قال وطائفة من الذين معك، فهي جماعة ممن معك وقوله طائفة فهي تدل على ما قلنا به من أوقات الصلاة لأهل العلات، لأنه قال طائفة ولم يقل كل من معك، اشتديهم مشغولة، ما كل الذي مع النبي مشغولة، فدل على أن من كان ذا مرض أو خوف أو ذا سفر أو حرب معذور في تأخير صلاة أول الليل إلى بعض. ثم قال والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم، يريد تحصوه أي تثبت على وقت واحد، يعني لو يحدد لهم الوقت يقول قبل ثلث الليل في مقدار الصلاة فقط لم يستطع يضبطه ضبط، حينجه مثلا 10 دقائق قبل ثلث الليل. أي تثبت على وقت واحد وتحيط به دون سائر الأوقات، فعلم سبحانه أنهم كلهم لن يقدروا على أداء الفرض في وقت واحد مع ما فيهم من العلات التي ذكرنا ووصفنا، فمنهم عليل ومنهم مسافر ومنهم خائف ومنهم آمن. فالآمن يصلي في أول الليل، وطالب الماء يصلي إذا وجد الماء في أي أجزاء الليل وجده، وخائف يصلي عند انقضاء خوفه في نصف الليل أو آخره، ومريض يؤدي ما فرض الله عليه في وقت إفاقته في آخر ليله وفي نصفه أو في أوله أو في ثلثه. فهذا معنى قوله لن تحصوه، هل لن تحصوه؟ يقول سبحانه علم أنكم كلكم لن تقدروا على إحصاء وقت واحد والثبوت عليه لما فيكم من هذه الأسباب العارضة لكم فيه، ثم قال سبحانه فتاب عليكم، يقول هون عليكم ورخص لكم ولم يجعل في ذلك عليكم حرجا ولم يلجئكم فيه إلى شدة من الملجأ، فيكلفكم فوق طاقتكم في أن يجعل الوقت وقتا واحدا لصلاتكم، فيكون في ذلك شدة واستقصاء على من كان في حالة واحدة مما ذكرنا من الشدة والبلاء. ثم أمرهم سبحانه أن يقرأوا في صلاتهم ما تيسر من القرآن من قليل أو كثير على قدر طاقتهم وتصرف أحوالهم، فجعل قليل القرآن مجزيا لمن كان لصلاته مؤديا، ولم يشدد عليهم في شيء من أمورهم ولم يحرجهم في حدود دينه. ألا تسمع كيف يقول سبحانه فيما ذكرنا من حالات المصلين وألوان عللهم حين يقول سبحانه علم أن سيكون منكم مرضى، فذكر ما ذكرنا من المرض، ثم قال وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، فذكر الذين شرحنا من المسافرين والضاربين في أرض الله المتوجهين، ثم قال وآخرون يقاتلون في سبيل الله، فذكر الذين ذكرناهم ووصف بالقتال الذين وصفناهم بالمصافة لعدو الرحمن والمحاربة لمن حارب الدين والقرآن، فدل بذلك على أنه سبحانه لم يحمل أهل هذه الصفات على وقت واحد ولم يضيق عليهم في ذلك الواحد الماجد، الواحد فاعل يضيق، لما علم من عجزهم. وقولها الماجد وصف لله، وهذا فيه دليل على أنه يجوز أن يوصف الله سبحانه وتعالى بالمدح ولو لم يكن مأثور، إحنا ما قدريناه إلا لا هو مأخوذ من مجيد.
كيف يلحقها في أسماء الله؟ هذه يلحقها الماجد، ما هي
لا بدو ذي إجابها، دليل على جوازه. ولم يضيق عليهم في ذلك الواحد الماجد، لما علم من عجزهم مع ما هم فيه من شغلهم عن مثابرتهم على وقت واحد. هي عن هي على على وقت واحد دون غيره من أوقات الليل المؤقتات اللواتي في هذه السورة مذكورات موصوفات. وإنما موضع ذكر ما ذكر الله من قوله علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله مقدم قوله مقدم خبر قوله موضع. وإنما موضع هذه الآية مقدم يعني مقدم في أولها كان مبلا أخره غير أنه أخره إلى هاهنا وموضعه في أول السورة. معناه يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله. فها هنا موضع ذكر الأحرف الأحرف التي تقدمت لأنه سبحانه جعل ما جعل من الرخصة في هذه الأوقات لصلاة فريضة الليل من العشاء والعتمة. هو اشتناها مقدمها مع غرب منها أصل المخالفين من الحشوية قالوا إن قول الله تعالى قم الليل إلا قليلا خطاب للنبي خاص وأن هذه الآية خاصة بالنبي وأن الواجب عليه يتنفل طول الليل والتهجد واجب على النبي جعلها من خواص الرسول صلى الله عليه وآله جعلوا مستندهم قول يا أيها المزمل جعلوا مستند إن خاص بالنبي. فالهادي عليه السلام قال إن بعدها علم أن سيكون منكم هذا خطاب للأمة وقول علم أن سيكون منكم مرضى هو في نفس السورة هو تبرير وتوجيه وبيان للوجه في قوله نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه يعني إن الله وسع للإنسان في صلاة المغرب والعشاء في أول الليل أو في وسطه أو في آخره بسبب الأعذار المذكورة في آخر السورة. فآخر السورة مرتبط بأولها لأنه سبحانه جعل ما جعل من الرخصة في هذه الأوقات لصلاة فريضة الليل. صار كيف قوله لصلاة فريضة الليل هو إشارة إلى رد على المخالفين أنهم قالوا إنها المراد بها النوافل لصلاة فريضة الليل من العشاء والعتمة. فسمى هذه الأوقات من الليل لمن كان من المرضى والمسافرين والمجاهدين وكذلك من لم يجد ماء إلى بعض هذه الأوقات وكذلك المغمى عليه والخائف والمشغول بأمر عظيم من أمر الله يخشى من تركه بعض الفساد على الإسلام ويرجو تنفيذه وأثرته أي إثارة أي عندكم كيف
ويرجو تنفيذه وأثرته نجاحا في صلاح الإسلام.
ما باجوا إلى التفسير أي إثارة إثاره وتقديمه أي إثاره وتقديمه نجاحا في صلاح الإسلام. ولا ينبغي لصحيح سوي هذا يبدو بيان الذي ما معه معذر ولا ينبغي لصحيح سوي سالم مما ذكرنا أن يخلف صلاة العشاء والعتمة عن ناشئة الليل التي ذكر الله فضلها وجعلها وقتا لصلاة أهل السلامة من هذه الأشياء. ثم رجع إلى ذكر التيسير عليهم وترك التعسير في شيء من فروضهم فقال سبحانه وجل عن كل شان شانه فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. قل اقرأوا ما تيسر منه، يعني هي في شأن القرآن لكن فيها إشارة إلى أنكم صلوا في الأوقات المتيسرة. انتهى من تفسير الهادي عليه السلام. وقال الإمام الهادي عليه السلام في المنتخب، كلام الإمام الهادي عليه السلام في تسمية الأوقات، وقال الإمام الهادي عليه السلام في المنتخب في تسمية الأوقات في قوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، ما لفظه ودلوكها فهو زوالها إلى غسق الليل، وغسق الليل فهو غروب الشمس ودخول الليل وهي المغرب. وأما قوله إلى غسق الليل أراد وعند غسق الليل، لأن هذه حروف الصفات، هذا يعني إلى وعند في مصطلح النحويين الكوفيين يسموها حروف، حروف الصفات يعني حروف المعاني، يضيفها إلى الصفات لجل يخرج النون من عند، ما هي من حروف الصفات؟ الحروف الصفات يعني الكلمات التي تدل على معنى، وهي ما حروف الجر أو ما أشبهها من الأسماء، والذي يشبهها من الأسماء الأسماء الجامدة مثل عند ولدى ومع. لأن هذه حروف الصفات، لأنها إنها بدل إلى غسق الليل بقول عند غسق الليل، لأن هذه حروف الصفات وهي يقوم بعضها مقام بعض. ثم قال عليه السلام: أجمعوا جميعا عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: أمني جبريل عند البيت فصلى به الظهر حين زالت الشمس فكانت بقدر الشراك، ثم صلى بي العصر حين كان ظل كل شيء مثله، ثم صلى بي المغرب حين أفطر الصائم، ثم صلى بي العشاء حين غاب الشفق، ثم صلى بي الفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم. قال: ثم صلى بي الغداء الظهر حين كان ظل كل شيء مثله. هذا هو السبب في كون أول العصر مصير ظل الشيء مثله وقت مشاركة، لأن صلى فيها في اليوم الأول العصر وفي اليوم الثاني الظهر. ثم صلى بي العصر حين صار ظل الشيء مثله، ثم صلى بي المغرب هذا حين صلى العصر في مصير ظل الشيء مثله. هو السبب الذي كلف البعض العلماء يقولون آخر العصر مصير ظل الشيء مثله، عند منه آخر، لأنه قال جبريل في آخر الحديث: ما بين هذين الوقتين وقت، إذن ما بين المثل إلى المثلين وقت العصر، وإحنا ما بلا ألحقنا من بعد المثلين إلى المغرب، ألحقنا بها في الدلالة على أنها من العصر. لقول النبي صلى الله عليه وآله: من أدرك ركعة من العصر فقد أدركها، يعني من أدركها قبل الغروب. هذا فيه دليل فيه إضافي، يعني فيه زيادة في الوقت وزيادة مقبولة.
حين يقول: ثم صلى بي المغرب حين أفطر الصائم، أفطار الصائم وقت أفطار الصائم ما هو إلا من فعل النبي ولا فعل جبريل في ذلك قد وقت المغرب؟
لا لا، أنها من قوله تعالى: أتم الصيام إلى الليل، الليل صريح ما هو مثل الظهر. ثم صلى بي العشاء في ثلث الليل الأول، هذا في الليلة الثانية، فلذا قال بعض من آخر العشاء ثلث الليل. ثم صلى بي الفجر فأسفر، ثم التفت إلي فقال لي: يا محمد، هذا وقت الأنبياء من قبلك، الوقت فيما بين هذين الوقتين، في كذابة في. ذكر رواته من العامة، ذكرهم الهادي عليه السلام، ذكرهم من ذي رواه، لكن ما هم قال الهادي أورده مورد الاحتجاج، ولذا ما جاب في الأحكام، إن الأحكام خاصة بأهل البيت. والدليل عليه إن أورده من طريق العامة وقال في أوله أجمعوا جميعا، هذا اللي يحتج به. ذكرها من رواية عبد الرزاق وابن أبي شيبة في مصنفهما. ثم قال: وقد جاء هذا الحديث من وجوه شتى لم نذكرها لئلا يطول الكلام. هو قد رواها بعدة طرق بعدة أسانيد في المنتخب. فروى القوم هذا الخبر مجملا ولم ينظروا فيه نظرا شافيا، هذا يعرض بالحنفية الذين منعوا من صلاة الظهر في وقت العصر للعذر، فهمتوا؟ ويحمل عليهم بالحملات. منهم من قال أبو حنيفة قال إن من نصير ذل الشيء مثله إلى المثلين ما هو وقت لا للظهر ولا للعصر، وخالف هذا الحديث. فروى القوم هذا الخبر مجملا ولم ينظروا فيه نظرا شافيا حتى تتبين لهم فيه مواقيت الصلوات فافهم ما سألت عنه. وبخاطب أبا جعفر محمد بن سليمان الكوفي الذي سأل الهادي عليه السلام، سأل عن مذاهب المخالفين وإجمالهم وش الدليل على أن يجوز الجمع للعذر، وش الدليل على أن الوقت العصر موسع إلى المغرب. قال: فافهم ما سألت عنه وفرق ذهنك له، يتبين لك إن شاء الله ما أذكر لك من شرح هذا الخبر في أوقات الصلاة، لأنه الأصل المعمول عليه عندهم. يعني هذا قوله لأنه الأصل تبرير الاعتماد الهادي على خبر جبريل، هذا أن يركز عليه التركيز قوي، لأن هذا الحديث معتمد ومتواتر معلوم مجمع عليه. وعلم وفقك الله، هذا هو الشرح الذي قال بيجيب، يتبين لك ما أذكر لك من شرح هذا الخبر بيشرحه. وعلم وفقك الله أنه لما صح هذا الخبر عن رسول الله أنه صلى الظهر في أول يوم حين زالت الشمس، وصلى العصر وظل كل شيء مثله، ثم صلى من الغد الظهر وظل كل شيء مثله، وصلى العصر وظل كل شيء مثله. علمنا أنه قد صلى في أول يوم العصر في وقت صلاة الظهر التي صلىها من الغد، صلى ثاني يوم في وقت العصر، فأجاز صلى الله عليه وآله بفعله هذا صلاة الظهر في وقت صلاة العصر وصلاة العصر في وقت صلاة الظهر، لأنه صلى الظهر والعصر وظل كل شيء مثله، فوجب بفعله هذا أن وقت الظهر كله وقت للعصر ووقت العصر كله وقت للظهر، لأن من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله وقت واحد ممدود لا مرية فيه. وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وآله في هذا الوقت الواحد الظهر والعصر عند زوال الشمس، فقد أتى الصلاتين في أوقاتهما، لأن أول الوقت كآخره وآخر الوقت كأوله في تأدية صلاتهما. وكذا صلاتهما أبصروا هذا يحفظوا تيرك المهندس يشنعوا على الهادي، وما هو في صدد في الفضل ولا شيء، هو في صدد النقاش. يعني هو في اليوم الثاني، في اليوم الأول صلى العصر في عند مصير ظل الشيء مثله، فهمتوها؟ في اليوم الثاني صلى فيه الظهر، صلى الظهر عند مصير ظل الشيء مثله. فقال الهادي إن من الزوال إلى مصير ظل الشيء مثله وقت الظهر والعصر. ليش؟ لأن أول الوقت الذي هو الزوال وآخرها الذي هو مصير ظل الشيء مثله سواء، ما قال إنها سواء في الفضائل ولا شيء،
سواء
سواء في تأدية صلاتهما،
تأدية صلاته الظهر والعصر.
كأنه قد أدى وذا جيد ظل في تأدية صلاتهما. وثانيا نجاب هذا الشكل لأنها مأثورة عن أهل البيت، فنبينها بعد هي الكلمة مأثورة مروية عن عبد الله بن الحسن، وقيل عن الحسن بن زيد ابن الحسن بن علي، أشار إليها الهادي في المنتخب بأنها رأيها للبيت الأوائل، لكن ما نص على من هو الشخص. أنا ببينه عندي إني قد بينته هنا، ما في زي المكان ولا بعد.
هذا جعل أولى المضطر،
لا جعل في الجملة، لأن قال إن هذا الخبر هو أصل قال جعل في الجملة هو توقيت، مثل ما في الآية أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، هذا توقيت في الجملة المواقيت الصلاة، جعل مواقيت الصلاة من الليل من الظهر إلى الفجر في الآية، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر.
وهنا جعل في الجملة
للظهر والعصر.
الجملة
بالنسبة للتفسير بفصلها بما سبق في الأحكام وفي غيرها كما تقدم عن الهادي عدة مرات من رواية الأمير الحسين والشرع التجريد وغيرها، لكن هذا في تأصيله لأنه قال إن هذا الخبر هو الذي ينبغي أن يبتني عليها بالأوقات. مثل ما في الآية أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، الصلاة من حيث في الجملة والسنة فصلتها. لأن أول الوقت كآخره وآخر الوقت كأوله في تأدية صلاتهما غير متعد لفعل رسول الله صلى الله عليه وآله، وكذلك من صلاهما في آخر الوقت فقد صلاهما في أوقاتهما. قال أبو جعفر محمد بن سليمان الكوفي رحمه الله سائلا للهادي عليه السلام قلت فبين لي آخر الوقت ما هو، قال قد بينت لك بما شرحت وأوجبت أن وقت الظهر كله وقت للعصر، ووقت العصر كله وقت للظهر، ووقت العصر إلى أن تدرك منها ركعتان قبل غروب الشمس أو ركعة. وبذلك جاء الأثر الصحيح. أبصر كيف إن الهادي عارف إن حديث جبريل ما دل على ما بعد المثلين، ما فيه دلالة إلا على المثلين من الزوار إلى المثلين، كيف إنه انتبه له. قال وبذلك جاء الأثر الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى الله عليه وعلى آله، ولم يختلفوا في رواية هذا الخبر أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله قال من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها، ومن أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها. وجابني الحديث لأن حديث جبريل ما تناول من بعد المثلين إلى المغرب، ما تناول في الحديث تناول.
وليه الحديث الذي يتكلم أبي قال ووقت العصر كله وقت للظهر، حين قال أنا وقت الظهر كل أنا وقت الظهر كله وقت للعصر للمضطر. ها
أيوة هو المضطر، لكن أنا قلت لكم بيأصل
لكن ماذا يستصرف ما حد
لا ما تف ما قال ما قال للمضطر وغيره ولا شيء.
لا لأنه جعل ما للمضطر ما لأنه جعل أنه وقت للعصر
وقت له، ولذا قلنا أنه لو جمع لو صلى غير المضطر فإن الصلاة صح، ما قال أنه مسيء بس
ما وجهه وقت له اللي ما بعد
مسيء لا لا هو وقت له في الجملة، وجعلنا الشارع نظم الوقت نفسه، جعل للمضطرين كيف يفعلوا وللمترفهين. وكما تقدم عن الهادي بروايات متواترة هذيك تقدمت
تبين ليه
ايه هو نص في الأحكام ونص حديث بقى في تفسيره، هذا احنا ودنا تفسير الآيات. فذكر له طرقا من قبل العامة، ثم قال عليه السلام فقول رسول الله صلى الله عليه وآله من أدرك من العصر ركعة فقد أدركها يوجب أنه في وقت منها لم يفت الوقت، فافهم ذلك وتدبر ما شرحت لك من وقت الظهر والعصر فلك به كفاية إن شاء الله. قلت لكم هو يرد على الحنفية صراحة ما احتمل لا بالمثل، لأن الحنفية بيمنعوا من الصلاة في مصير ظل شيء مثله أبو حنيفة وأصحاب وركز عليه. واعتمد على هذه الأخبار لأنها رواها من طريق العامة، ما رواها من طريق آباء بالأصار. وكذلك صح الخبر لنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه كان يجمع بين الظهر والعصر إذا زالت الشمس في السفر. أبصر كيف هذا يصح عند ليه من قبل آباء؟ كيف هو ما هو ذا قيده في السفر؟ هو ذا ضيف الأحكام. إنه كان يجمع بين الظهر والعصر إذا زالت الشمس في السفر، وإذا حانت المغرب جمع بينها وبين العشاء، ثم ذكر طريقه من العام لكن بعد ما صحح. ثم قال: فهو دليل أن وقت الظهر وقت للعصر، وأن وقت العصر وقت للظهر. إلى أن يكفي.